الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا عند قوله تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لما ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم مع قومه قال بعد ذلك: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إبراهيم دعا قومه إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك وبين لهم أن هذه الآلهة لا تملك لهم رزقا، والواجب عليهم أن يطلبوا الرزق من الله وأن يعبدوه ويشكروه. ثم قال بعد ذلك: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إما أن يراد بقوله وإن تكذبوا أن هذا الكلام من كلام إبراهيم لقومه، يعني يقول لهم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. وإما أن يراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لكفار قريش بعدما سيقت هذه الآيات، يقول لهم: وإن تكذبوا، بعد هذه الحجج والبراهين. قال: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أي فلستم بأول من يكذب الرسل، فقد كذب أمم من قبلكم، قوم عاد وثمود، أي قبل كفر قريش، وقوم نوح وإبراهيم، وقد علمتم ما فعل الله عز وجل بهم، فأنتم إن فعلتم كفعلهم كذبتم ما جئت به، فسوف ينالكم من العذاب والهلاك كما فعل الله عز وجل بمن يكذب الرسل من قبل، لأن سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير في نصرته لأوليائه وإنزال عقوبته على أعدائه. فقال: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، فهذه الآية فيها تهديد لهؤلاء: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني أنا لا يضرني شيء، وإنما الواجب علي هو البلاغ، وقد بلغت، وأما هدايتكم فليست بيدي وإنما هي بيد الله. وهذا فيه أن الداعية الواجب عليه هو البيان ودعوة الناس، أما تقبل الناس لهذه الدعوة وهذا الأمر هذا عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ويقول سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أما قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها أي تبين وتوضح الصراط المستقيم الموصل إلى الله، فأنت تبين وتوضح الطريق فلا يكون ملتبسا على أحد، وإنما هو واضح بين لمن أراد أن يسلك هذا الطريق. فدين الإسلام ليس دين خزعبلات، وليس دين طلاسم، وليس دين مفاهيم غير معلومة للناس، لا، وإنما هو واضح لجميع الناس، العالم والعامي، المؤمن والكافر. لذلك الله عز وجل وصف القرآن بأنه قال: هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للمؤمن، لمن إذا أراد الهداية من القرآن فسيهتدي، والكافر إذا أراد الهداية بالقرآن سيهتدي. وحدثني هذه يعني جاءت مناسبة في ذكرها الآن. حدثني أحد الأخوة البارحة أنه يعرف رجلا من بلاد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أب عن جد، وقد فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي ولا أعلى من الكفر، فلا يستغرب، قتل النفس، فعل الفواحش، فعل كل شيء، ثم أراد الله عز وجل له الهداية، فكان إذا سمع القرآن يجد طمأنينة وراحة إلى درجة أنه يبكي كأنه وجد ضالته. ثم من الله عز وجل عليه بالإسلام، لا يفهم العربي ولا يفهم القرآن، لكن كل ما سمع القرآن بكى بكاء شديدا. يقول: وقد كنت قبل ذلك لما كان في الجاهلية في الكفر، يقول: كنت أذهب إلى الكنائس، يقول: ولا أجد شيئا يحرك قلبي، بل أجد، هو يقول يعني، ضيقا وضنكا، والهموم باقية كما هي في قلبي، لكن لما سمع القرآن يجد الطمأنينة والهداية. وهذا مصداقا لقوله تعالى: هدى للناس. فالشاهد هنا يقول: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني لم تهتدوا هذا لا يضرني أنا، وإنما يضركم أنتم، وإلا فأنا قد أديت ما أوجب الله عز وجل علي في دعوتكم وبيان الدين لكم، حتى لا يلتبس عليكم ولا يكون لكم حجة عند الله سبحانه وتعالى. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. ما من شيء يتعلق بهذا الدين يحتاجه الناس إلا وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل ماذا قال قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، حجة الوداع، أنزل الله عز وجل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل لا يحتاج إلى أن يزاد فيه، بل إذا زيد فيه شوهه وشانه. الآن أرأيتم لو كان هناك كوب من الماء وقد عب إلى الآخر، لو زيد فيه إيش يحصل؟ يشين هذا الكوب، لكن قبل ذلك ممتلئ والناس ترغب فيه والناس تحبه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين والدين كامل، وعليه نقول: كل من أتى بعبادة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي بدعة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته في كل خطبة من خطب الجمعة وغيرها: إياكم ومحدثات الأمور. قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. لما بين الله عز وجل الأصل الأول، وهو ما يتعلق بالله رب العالمين بالألوهية والتوحيد، بين الله عز وجل بعد ذلك الأصل الثاني، وهو ما يتعلق بالرسالة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بين الآن الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالبعث واليوم الآخر. فقال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. أولم يروا، إما أن يراد بها الرؤية البصرية، وإما أن يراد بالرؤية أي العلم والنظر، كأن تقول لصاحبك: ألم ترى كيف فعل فلان في بيته، ألم ترى كيف حصل في كذا، بمعنى ألم تعلم. فقوله أولم يروا تشمل معنيين: الرؤية البصرية ويشمل العلم. أولم يروا، والمعنى الثاني أولم يعلموا. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يبدئه أي ينشئه، يوجده من العدم، من الابتداء، لم يكن موجودا، كان عدما ثم أوجده. يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يبدئه ينشئه من العدم ثم بعد ذلك يموت ثم بعد ذلك يعيده الله عز وجل مرة أخرى. وهذا أين نراه؟ نراه إذا قلنا بالرؤية البصرية، نراه في أنفسنا ونراه في الأرض. كيف أن الله عز وجل يخلق إنسانا ثم بعد ذلك الإنسان يكبر يموت، فنجد نحن في كل يوم ولد مولود وفي نفس الوقت نقول مات فلان، فندفن الموتى ونستقبل الجديد. هذه آية عظيمة من آيات الله على أنه يوجد الشيء من العدم ثم يميته. الآن أيهما أسهل، أن يوجد الشيء من العدم أو هو موجود ثم مات ثم أعاده مرة أخرى؟ أعاده مرة أخرى، هذا الأسهل صح؟ فهم ينكرون أن الله عز وجل يعيدها مرة أخرى، وهم يرون أن الله عز وجل يوجد هذه المخلوقات من العدم أصلا، وهو أصعب، هذا من حيث العقل، وإلا فالكل على الله عز وجل يسير، كله على الله عز وجل يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقط بكلمة كن. قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، فإذا أراده قال له كن فيكون. ثم قال له قل سيروا في الأرض، أي يا محمد قل لهؤلاء سيروا في الأرض. نجد كثيرا من الآيات فيها إيش؟ سيروا في الأرض، سيروا في الأرض. إما أن يراد السير الحسي أو المعنوي. الحسي يعني تسير بقدميك وتنظر، والمعنوي أي تسير بفكرك ونظرك فتنظر وتقرأ التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف أن الله عز وجل يبدئ الخلق. قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي ينشئه مرة أخرى. كيف ينشئه مرة أخرى في الأرض؟ لا من حيث ذاته وإنما من حيث جنسه، وهي آية من آيات الله عز وجل تدل على أن الله عز وجل يعيد الأموات. كيف؟ نجد أن الله عز وجل كثير ما يضرب مثلا مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، تظهر النبات والعشب حتى إذا ازينت أصبحت بزينة وجمال وبهجة، إذا خرجت الزهور والنباتات وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ومثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء في آية الكهف. فالله عز وجل يضرب مثلا في إحياء الأبدان بعد موتها بإحياء الأرض بعد موتها ثم يميتها ثم يحييها، هذه كلها آيات. لذلك الله عز وجل يأمرنا في آيات كثيرة أن نتفكر وننظر، هذه كلها آيات تدل على ألوهيته سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، وأن الله عز وجل لم يخلقهم عبثا، سيحييهم، لابد أن يحييهم مرة أخرى. قال أولم يروا كيف قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، فينشئهم مرة أخرى كما أنشأ هذه الأرض وهذه النباتات. طيب إذا أنشأهم مرة أخرى أي يحييهم بعد موتهم يبعثهم من قبورهم جميع الخلق، فهم ينقسمون إلى قسمين لا يوجد قسم ثالث: أهل سعادة وهم يذهبون إلى الجنة ويرحمهم ربهم ويدخلهم في رحمته، والقسم الثاني الفريق الثاني أهل الشقاوة يعذبهم الله عز وجل ويدخلهم دار المهانة وهي نار جهنم. لذلك قال بعدها: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون أي ترجعون في ذلك اليوم حينما يحيي الناس بعدما جيفوا، وذلك إذا نفخ في الصور، فهم يخرجون من الأجداث سراعا، من الأجداث أي من القبور، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يسيرون إلى شاخص وإلى علم، يعلمون أن الاجتماع هناك، الحشر هناك، فيحشرون. فمنهم من يعذبه الله عز وجل ومنهم من يرحمه. وقوله وإليه تقلبون أي إليه ترجعون، هذا فيه تهديد، تهديد لمن كذب الرسل، وكذلك تهديد لمن خالف أمر الله عز وجل، ليعلم علم اليقين أنه سيرجع إلى الله، وأن الله عز وجل إما أن يعذبه وإما أن يرحمه. ثم قال سبحانه، يعني قد يقول قائل: أنا عندي طريقة أستطيع أن أهرب من الله عز وجل، ممكن يقول هذا. قال سبحانه بعدها: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، لا تعجزون الله عز وجل. لو قدر أنكم في السماء سيأتي بكم، لو قدر أنكم في الأرض سيأتي بكم، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في ذلك اليوم لا أحد يستطيع أن يدافع عنكم ويحاجج عنكم، وليس أحد أن يمنع عنكم العقوبة، لا يوجد لا ولي يدافع عنك ولا نصير يدفع عنك العقوبة والعذاب. قال سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. نعم، الذين كفروا بالله عز وجل في ذلك اليوم يعلمون أنهم هالكون، فيئسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر هو الذي ييأس من روح الله، أما أنت أيها المؤمن إياك ثم إياك أن تيأس من رحمة الله، ولو أسرفت على نفسك من الذنوب فالله عز وجل يحب منك أن تقبل عليه، يحب منك أن تستغفره، يحب منك أن تتوب وترجع إليه كل ما أذنبت. أما أنك تيأس من رحمة الله هذا أمر لا يجوز، بل هو من الكبائر. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني يحثنا جميعا إلى أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأننا مهما فعلنا وأسرفنا فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. قال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. لأنه في ذلك اليوم ييأسون من رحمة الله، ييأسون من الجنة، الجنة كما قال الله عز وجل: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهم في ذلك اليوم ييأسون من الجنة، يعلمون أنهم ليس لهم إلا النار. فلذلك قال: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، ليس لهم إلا العذاب الموجع المؤلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.